أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. في غياب اليوم طيب، فإذا وصل الكلام إلى الحجج التي أفادها البعض للإجابة عن إشكال الفرعية أو عن إشكال جريان قاعدة الفرعية في اتصاف الماهية بالوجود. هذا هو المعنى الدائم. وقدمنا ثلاثة أجوبة في هذا المجال، طبعا غير جواب المصنف، الأجوبة التي لم يرتضيها المصنف كجواب التخصيص الذي أفاده الفخر، وجواب الذي أفاده المحقق الدواني، والجواب الذي أفيد باعتبارية الوجود، وأن للوجود لا وجود لتحقق الوجود لا في الخارج ولا في الذهن. وصل الكلام إلى الإفادة الرابعة التي أفادها بعض المتكلمين لدفع هذا الإشكال وهذه الشبهة. هؤلاء المتكلمون جوابهم يشبه، يعني يعتمد على بعض الأمور الأصولية في الأصول، يعني تتشابه الأمور. أصلا المتكلمين ببداية بالتاريخ المتكلم أصولي والأصولي متكلم، يعني كان في اشتراك نوعا ما. قال المتكلم أو بعض المتكلمين: يوجد لدينا ثلاثة مصطلحات. المصطلح الأول هو مفهوم الوجود العام. مفهوم الوجود العام، ما عم نحكي عن المصداق، هذا بسموه الوجود المطلق أو مفهوم الوجود العام. ويوجد شيء ثاني وهو الحصة، مصطلح الحصة. ونقصد من الحصة تقيد هذا المفهوم العام بقيد على مستوى التصور، كقولنا مثلا وجود زيد هي حصة من مفهوم الوجود العام. لدينا مفهوم الوجود العام هو الوجود، هذا الوجود العام مفهوما يتحصص فينتج حصصا: وجود زيد، وجود بكر، وجود الشجر، وجود البقر، وجود الفرس إلى آخره. وكل ذلك على مستوى التصور والوجود الذهني على مستوى المفاهيم. ولدينا شيء ثالث هو الفرد غير الحصة. الفرد هو وجود هذه الحصة في العين والخارج، يعني عندي مفهوم الوجود العام يتحصص فينتج حصة على مستوى تصور وجود زيد، هذه الحصة لها تحقق هي هذا الموجود الذي اسمه زيد في الخارج، فيوجد مفهوم عام للوجود وحصة وفرد. صار واضح شو الفرق بين المفهوم والحصة والفرد؟ مفهوم الحصة على مستوى التصور، الفرد على مستوى الأعيان الخارجية. جيد، هذا أولا. ثانيا، هناك نقطة ثانية في جوابهم، هي الفرق بين الحصة والفرد. قالوا بأن الحصة هي التقيد، بحيث يكون التقيد داخل أو داخلا والقيد خارجا. مرق معنا بالأصول ها؟ أو بتعبير آخر، مرق معكم بالحلقة الأولى أو الثانية مسألة تعدد الدال والمدلول على نحو تعدد الدال والمدلول، مرق هذا المصطلح معكم حتما. مثلا إذا قلت ماء الفرات، ماء الفرات، طلع على الصورة الذهنية لماء الفرات، على مستوى الصورة الذهنية عندي حصة من الماء اسمه ماء الفرات، ولكن لما تخطر على بالك صورة ماء الفرات بيخطر مع الفرات ولا لا؟ هذه حصة تقيد. فحصول التقيد في الذهن يكون من خلال تقيد الماء بالفرات على نحو تعدد الدال والمدلول، مش انه عندي صورة فرات وعندي صورة ماء حضروا مع بعض بالذهن، لا، انا عندي صورة واحدة هي ماء الفرات، عندي هذا التقيد، هذا التقيد، ولكن أنا الموجود بالذهن حصة مقيدة، مش بمعنى جبت الفرات كصورة ذهنية خطرت عبالي إلى جانب صورة الماء، عندي صورة واحدة هي هذا الصورة الواحدة المقيدة بكون الماء فراتا مثلا أو ماء الفرات. هذا اللي قصدهم عنه بأن القيد خارج. شو قصدهم بالقيد خارج؟ يعني الفرات هو القيد، ولكن بالذهن لما قلت ماء الفرات حصل عندي الحصة، مش إنه حصل عندي القيد اللي هو الفرات والماء اللي هو المفهوم العام، حصل عندي حصة ماء الفرات. القيد خارج، ما جبت سيرة الفرات بذهني، أنا عندي الحصة. هذا اللي قصدهم فيه أن التقيد حاصل في الذهن لا القيد. القيد أمر خارج لا يخطر في البال، مثل إذا قلت لك مثلا ماء الورد نفس الشيء، هذا المثل مثلوب بالأصول. ماء الورد هي قيد، هذا حصة، حصة من المفهوم العام للماء. مش معناته أنه أنا بس أقول ماء الورد بيحضر معي ورد، لا، بيحضر حصة مقيدة، لا يكون القيد داخلا في التصور. واضح شو المقصود من أن القيد خارج والتقيد داخل؟ يعني الحصة ماء الورد هي أمر واحد، أمر واحد، أمر واحد مقيد، لا بمعنى أن القيد حاضر إلى جانب الماء في الذهن. عندي صورة هي ماء الفرات، ماء الورد. أما على مستوى الفرد، لا على مستوى الحصة، هلا على مستوى الفرد عنوان بالخارج، بقولوا لا يمكن أن يكون القيد خارجا بالخارج. عندي ثلاثة، لما أقول ماء الفرات عند الماء، وعندي هذا الفرد اللي هو ماء الفرات، بس مستحيل يتحقق عندي ماء الفرات بلا فرات، بده يكون بالخارج في فرات، ولا كيف صحة النسبة؟ فبالتالي لما نحكي عن الأفراد الخارجية لابد أن يكون القيد متحققا في الخارج حتى يصح التقيد. فالفرق يعني ما فيني أقول بالخارج في ماء الفرات بس ما في فرات، لازم يكون في ماء فرات، وإلا كيف قيدت؟ ما في مثلا إلك أني والله في بالخارج ماء الورد بس ما في ورد بالخارج، ما بيحصل ماء الورد. فعلى مستوى الأعيان الخارجية حتى يحصل الفرد اللي هو الحصة المقيدة خارجا، لابد أن يكون التقيد حاصلا، ولابد أن يكون القيد شو كمان حاصل. أما على مستوى التصور في سقع تصوري، لما أقول لك ماء الورد ما بيخطر على بالي إلا هالحصة من دون أن يأتي إلى الذهن صورة الورد. فقالوا أن الفرق بين الحصة والفرد أنه على مستوى الحصة في الذهن التقيد داخل حاصل في الذهن، ولكن القيد غير حاصل في الذهن، لا يخطر في البال عندما أقول ماء الفرات صورة الفرات، يخطر هذه الحصة. ولكن هل يعقل عند وجود الفرد الخارجي الذي اسمه ماء الفرات من دون وجود الفرات في الخارج؟ لا يمكن. فالفرق بين الحصة والفرد أنه على مستوى الحصة التقيد داخل والقيد خارج، أما على مستوى الفرد التقيد داخل والفرد داخل. لازم يتحقق بالأعيان القيد حتى يتحقق المقيد. جيد، شو الفرق صار بين الحصة والفرد؟ طيب، قالوا تعوا معنا على قضية زيد موجود، عندي مفهوم الوجود العام وعندي حصة من هذا الوجود العام اللي هي زيد موجود، اللي هي زيد موجود، وعندي فرد خارجي هو هذا زيد الموجود. فعندي ثلاث مستويات: مفهوم الوجود العام، حصة من الوجود اللي هي وجود زيد في الذهن، صورة زيد الموجود في الذهن، والفرد الخارجي اللي هو زيد. قالوا طيب، طول حتى نقلكم نقطة جديدة. طب قولي الفرق بين الحصة والفرد على موردنا. الحصة التقيد داخل والقيد خارج، الفرد التقيد داخل والقيد داخل. قضية زيد موجود، شو هو القيد؟ الوجود زيد، أو يعني هذا زيدية زيد قيدتها بصفة الوجود، مثل ما قلت ماء الفرات قلت زيد الموجود. طيب، فعندي قيد هو الوجود. على مستوى الذهن لاحظوا شو عم بيقول، على مستوى الذهن بقضية زيد موجود التقيد داخل ولكن القيد شو؟ خارج. ما هو القيد؟ الوجود. القيد خارج. فعلى مستوى الحصة ما عندي مشكلة بإشكال الفرعية، لأنه ما في وجود، في حصة بلا القيد، يعني بلا الوجود، عندي حصة، فلا يأتي إشكال الفرعية على مستوى الحصة، لأنه إشكال الفرعية بيجي لما يكون في أول وثاني، نسب الأول للثاني، بس على مستوى الحصة ما عندي قيد، عندي أمر وحداني هو زيد الموجود، ما عندي زيد أضيف له وجود، لا القيد خارج، عندي حصة، فما بيجي إشكال الفرعية على مستوى الحصة لأنه ما عندي قيد، القيد خارج على مستوى الحصة، والقيد بالمقام هو الوجود، فلا يأتي إشكال الفرعية أنا ثبوت شيء لشيء. فيك تقلي مثلا لشبه لك إياها، لما قلك ماء الفرات بتقلي ثبوت الفراتية للماء فرع ثبوت الماء، بقلك لا ما عندي شغلتان فرات وماء، عندي حصة شيء واحد، فما بتجري قاعدة الفرعية على مستوى الحصة لأنه ما عندي شغلتان، عندي هالحصة وجود زيد، عندي ما عندي وجود زيد، مثل ما بقول ما عندي ماء وفرات على مستوى الحصة، عندي بس شيء واحد اسمه ماء الفرات، فلا تجري قاعدة الفرعية على مستوى الحصة، ما عندي إشكال على مستوى الحصة لأنه على مستوى الحصة ما عندي وجود وزيد لأنه بالحصص القيد خارج. طيب على مستوى الفرد أصلا ما عندناش حكي معكم على مستوى الحصة لأنه نحن إشكالنا وين؟ أحسنت بالواقعية، أحسنت بالك. طيب أنا سلمت معكم أنه على مستوى الحصة فيش إشكال، بس إشكالنا مش مفهومي وتصور، نحن إشكالنا وين؟ إشكالنا بناء على الأصالة الواقع. بيقول لك بتقول له أنت للمتكلم بيقول لك إيه، بس أنت على مستوى الفرد قلت القيد موجود، القيد خارج، فعندي زيدون الموجود وعندي الوجود، مثل ما أنه عندي ماء الفرات وعندي فرات، فالقيد داخل على مستوى الأفراد. كيف تحل قاعدة الفرعية إشكال الفرعية على قاعدة الأفراد؟ بيقول لك أنا قائل باعتبارية الوجود فما إله تحقق على مستوى الأفراد. عرفت كيف حلها؟ جيت انت قلت له ماشي على مستوى الحصة ما عندناش حكي معك لأنه حكينا احنا بالواقعيات، انت على مستوى الفرد قلت القيد داخل، فإذا عندي زيد الموجود وعندي وجود لأنه هو القيد. طب كيف قلت لي زيد موجود تجي إشكال قاعة الفرعية ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، فلا بد للقيد أن يكون متحققا وللمقيد أن يكون متحققا، فتجي إشكال الفرعية. شو بيقول لك هو متكلم؟ بيقول لك أنا الوجود مش متحقق بالأعيان، أنا برا عندي بس زيدية وزيد، ما عندي شيء اسمه وجود كخارج لأنه أنا لا أقول بأصالة الوجود. فبالتالي بيقول لك المتكلم على مستوى الفرد وإن كان يجري إشكال الفرعية بس يجري على أصالة الوجود بناء على التصوير اللي صور المتكلم. أنا أقول أن الوجود غير متحقق في الأعيان، لا وجود للقيد خارجا لأنني أقول باعتبارية الوجود. واضح شيخ مرتضى؟ أحسنت. فبالتالي الجواب على هذا الكلام شو؟ إنه إشكالكم أو جوابكم قائم على اعتبارية الوجود وقد ثبت بطلانها، وما بني على باطل فهو باطل، هذا الجواب لا ينفع في المقام لأنه مبتني على اعتبارية الوجود أو أصلت المهي. شو بدك تجاوب؟ لا الجواب فهمت عليك. لا الجواب بهذا التصوير بناء على أصلت المهي كلاما بكون ما في إشكال عليه، لكن كل القضية بأصلت حتى بناء على أصلت المهي. لا ما بيقول لك أصلا وصف الوجود هو مش وصف، مش قيد خارجي، هذا وصف الوجود ساعتها بصير أمر ذهني، هالمعنى بيقول لك ما في بالخارج إلا أمر واحد. يعني كيف أنت قلت لي قاعدة الفرعية لا تجري في الهليات البسيطة؟ بيقول لك لا تجري في الأفراد، هيك بيقول لك. فإذا والجواب على هذا الوجه الذي أفاده واضح. ولذلك قال المصنف وبعضهم إلى القول، يعني اضطر بعضهم إلى القول بأن الوجود ليس له إلا المعنى المطلق، يعني المفهوم ها، وهو معنى الوجود العام، والحصص وهو المعنى العام، يعني أيضا عم يحكي شو تصورا، والحصص وهو المعنى العام مضافا إلى ماهية الماهية، مثل ما تقول وجود زيد وجود الفرس، هذا الحصص على المستوى الذهن، بحيث يكون التقييد داخلا والقيد خارجا. وضحنا شو يعني القيد خارجا. وأما الأفراد وهو مجموع المقيد والتقييد والقيد، يعني القيد داخل أيضا، فليس له ثبوت. ليش ليس له ثبوت؟ اعتبارية وجود. اقروا الجملة بلا الاعتراضيات. وبعضهم إلى القول بأن الوجود ليس له إلا المعنى المطلق والحصص، وأما الفرد فليس له ثبوت. هيك بتصير الجملة بلا التوضيحات. وبعضهم إلى القول بأن الوجود ليس له إلا المعنى المطلق والحصص، وأما الفرد فليس له ثبوت. أحسن. قصة وأما الفرد أصلا كلامنا مش بالمفهوم العام ولا الحصص، هذا كلام ذهني. إشكالنا بثبوت قاعة الفرعية بالمستوى الواقع والخارج. فليس له ثبوت، فنحن منضرب ليس له ثبوت. لا، من قالك ليس له ثبوت بهذا المعنى؟ وش التالت عم بقول أصلا الوجود لا تحصل له لا في الذهن ولا الخارج. هو مسلم معك هون بالذهن. قول الرابع مسلم معك إنه للوجود العام تحقق في الذهن، فوق مش مسلم بأن له تحقق في الذهن. أكيد أكيد. وشيء من هذه الأجوبة على فسادها لا يغني طائلا، لا يجيب عن شبهة القاعدة الفرعية. وصف الملا صدر بالتعسفات وكأنه أصلا عم يتمحل الجواب هن. والحق في الجواب، عم يعيد الجواب ما تقدم من أن القاعدة أي قاعدة الفرعية إنما تجري في ثبوت شيء لشيء لا في ثبوت الشيء. وبعبارة أخرى، مجرى القاعدة هو الهلية المركبة دون الهلية البسيطة كما فيما نحن فيه. يعني مقام اتصاف المهية بالوجود هو هلية بسيطة. هذا تمام الكلام في الفصل السادس. إشارات الفصل. بالنسبة لإشارات الفصل، يعني ما رح أذكر كتير إشارات، رح أذكر إشارة وشوف إذا بنذكر التاني. إشارة محقق السبزواري له كلمة حلوة، بأظن المحقق السبزواري كلمته ذكرة بحاشيته على الشواهد الربوبية لملا صدرة، بغض النظر وين ذكرة، بقول بدي خليني دغدغلكم بالجواب أكتر. يعني ما بنكر الجواب اللي طرحه المصنف ملا صدرة بأن قاعدة الفرعية هي ثبوت لا تجي في ثبوت الشيء. بيقول تعو لحتى وضح لكم شغلة هيك بتزيد مسألة أصالة الوجود وضوح. شو يعني ثبوت الشيء؟ هلا خلصنا من قاعدة الفرعية، ها ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له هلي مركبة، جوابنا عن الإشكال، خلصنا من الفصل خلص. جواب المصنف ملا صدرة كان أن محل كلامنا هو في ثبوت الشيء لا في ثبوت شيء لشيء. هذا الجواب. إجا المصنف، إجا المحقق السبزواري قال الهلية البسيطة هي ثبوت الشيء. شك أنتوا قلتوا لنا من هو الشيء؟ لا، الثبوت هو الوجود. ثبوت الشيء لما قال لك مثلا زيد موجود، هذه هلية بسيطة، هذه هلية بسيطة. مش زيد موجود هلية بسيطة مفاد كانت تامة. عم تقول لي بالهلية البسيطة هي مش ثبوت شيء لشيء، يعني مش ثبوت الوجود لزيد، هي ثبوت زيد. صح؟ بيجي بقول هو ثبوت زيد، بقول لك هي مسامح لأنه زيد ما هي والما هي اعتبارية. فالإنصاف بقول لك بالدقة، الهلية البسيطة هي الثبوت، وشيئية الثابت اعتبارية. بهالمعنى هي الثبوت. تقول هذا الثابت زيد، ما بتقول هذا الشيء الثابت زيد. عرفت كيف؟ لأنه ما في شيئية لزيد بمعنى الوجود، في ثبوت. هذا نوع من الدقة طرحها، هو نوع من الترقي، عبر عنا بالترقي إنه أصلا لا، مفاد الهلية البسيطة بناء على صارت الوجود هو الثبوت، مش ثبوت الشيء. لأنه صارت المهية شيء، المهية ليست شيئا في قبال الأشياء، المهية هي حد لا يشار إليها، هي الحد بناء على صارت الوجود. هي إشارة للتأمل. مثل ما قلنا نحن الإشارات اللي بنطرحها يا إخوان مش مطالب نهائية، إشارات إني فتح أفق مش أكثر ولا أقل. الإشارة الثانية ذكرتها بتضعيف الكلام لما قلت إنه العلاقة بين التخصصات الثلاثة هي على نحو منع الخلو مش على نحو منع الجمع. قد تكون التخصص الثاني والثالث صادقين على واقعية وحدة، كأن تقول مثلا هذه علة، هذا تخصص ثاني بالمراتب، أو تقول هذا زيد، قد يكون واقعية وحدة يصدق عليها نحوان من التخصص. هذه الإشارة الثانية، إنه ما تفهموا إنه هو نوع من نوع من المنع الجمع. لا، مش مانع الجمع، قد يجتمع التخصصان في واقعية واحدة. جيد. الإشارة الثالثة والأخيرة هي أن هذا الفصل له ثمرة عقائدية مهمة، وهو في برهان الصديقين الصدرائي. أنا أشارت كمان إشارة لهذا المطلب. طبعا ليش قلت برهان الصديقين الصدرائي؟ عادة بالكلمات برهان الصديقين ينسب، يعني يطلق الكلام على عواهنه بأنه لملا صدره برهان الصديقين. والإنصاف أن أول من أطلق على برهان له اسم الصديقين هو شيخ الرئيس أبو علي ابن سينا، أطلق بالإشارات بالنمط الرابع، بيقول وهذا البرهان به يعرف الواجب بنفسه، يعني لا بغيره، وهو قول الصديقين كذا. فكلمة برهان الصديقين ملا صدره مش مبتكرة إذا صح التعبير، هو من خدم الشيخ الرئيس، ولكن صياغة البرهان تختلف بين الشيخ الرئيس وابن سينا أو الملا صدرة، كما سيتضح بالمرحلة الأخيرة. ابن سينا اعتمد على مقدمات كاستحالة التسلسل والدور، ملا صدرة بإثبات واجب الوجود ما مش بحاجة للتسلسل، مش بحاجة للدور، يعني يثبت واجب الوجود حتى لو أجزنا التسلسل على فرض المحال. على أي حال، كيف بيفيدنا ببرهان الصديقين هذا الفصل؟ ننظر إلى التخصص الأول. التخصص الأول هو التخصص بنفس الوجود، يعني المقابل للعدم، أو فقل الوجود بشراشره. فإننا بناء على التخصص الأول لا غير للوجود إلا العدم، والعدم هو الهباء، هو لا شيء أصلا. فبالتالي بناء على التخصص الأول، إذا أضفنا إلى التخصص الأول مسألة الوحدة التشكيكية، ينتج لدينا أن الوجود حقيقة واحدة سارية في جميع المراتب، المرتبة الأعلى منه محيطة بكل المراتب. فيصبح بتقريب العلامة الطباطبائي، أصل الواقعية المقابل للعدم. لاحظوا لما نحن نحكي دقيق ومع منيح، هون عم بيحكيون هيك برقيات، وإلا جاي التفصيل بالمرحلة 12، بس أنا عم بربط هذا الفصل بالثمرة العقائدية مش أكثر. أصل الواقعية، لك شو بقول العلامة، لك شو فنان، بقول لك أصل الواقعية الذي ننكره على سوفسطائي، هو الواقعية مقابل العدم المطلق ولا الواقعية مقابل العدم المضاف؟ أحسنت. يعني السوفسطائي بالمرتبة الأشنع بقول أنا لا أثبت شيئا، يعني واقعية ما في. الواقعي والفيلسوف شو بقول؟ بقول أنا أخرج من السفسطة، يعني إنكار الوجود، إنكار الواقعية. يعني أنا لا أقول أن العدم المطلق هو الحال. جيد. بس صفصطائي مش إنه والله عم ينكر لك واقعية معينة، وما أنا بينكر واقعية معينة، بيقول لك هذا وهم مش واقع. فالمشكلة بيننا وبين الصفصطائي هي مش واقعية محددة مع عدم مضاف محدد. مشكلتنا مع الصفصطائي إنه عنده هو منكر للواقعية المقابلة للعدم، صح؟ هي مشكلتنا مع السوفسطائي. طيب الواقعية المقابلة للعدم اللي هي التخصص الأول عندنا نحن، صح؟ التخصص الأول اللي هو يكون بالتخصص الأول بناء على الوحدة التشكيكية وأصالة الوجود، الوجود الأعلى محيط بالوجود الأدنى، يعني المرتبة الأعلى محيطة بكل المراتب، يعني المرتبة الواجبية بكل شيء محيط. هذا المرتبة الواجبية بكل شيء محيط. جيد. فشو بقول العلامة؟ بقول إن التأمل بأصل الواقعية أي المقابل للعدم المطلق يفضي إلى القول بضرورة واجب الوجود. بس العلامة الطباطبائي بيقول لك حتى أثبت لك وجود الله بدي بس تنكر للسفسطة، بديش أكتر. مقابل السفسطة أو مقابل الواقعية هو العدم المطلق، الواقعية هي تساوق الوجوب إن صح التعبير عنده للعلامة. هي إشارة، هذا المطلب له سهم صائب في بحث في برهان الصديقين. هذا المطلب ما هو العلامة بيجي معنا ببرهان الصديقين اصلا ان هو كلهم بيفرطوا دغري بعد انكار الصفصطة. هودي كلهم الأصالة والوحدة التشكيكية هن من متفرعات أصل الواقعية، يعني التأمل مثل ما بعبر صدر المتألهين، أصلا تحديق النظر في الواقعية يفضي إلى هذا الأمر. طبعا هذا بيخدنا لمسألة ذكرت أنا بالكلام أنه مثلا ملا صدره بأصالة الوجود ما عبر بالبراهين أصالة الوجود. شو عبر؟ شواهد. كأنه آية الله حسن زاد أمل يقول أصلا أنا ما بتعقر غير الوحدة التشكيكية، ما بيخطرش عبالي غير الوحدة التشكيكية، يلزم محاذير عديدة. ولذلك آية الله حسن زاد بتعليقته على الأسفار قال أصلا من ذاق طعم الفلسفة لا ينسب إلى المشاء القول بالتباين بتمام الذات، مستحيل. وجاب كلمات الشيخ الرئيس وكذا، يعني أثبت لك، قلت لكم أنا إذا ننفض بهذا المطلب نثبت أن الشيخ الرئيس أصلا بيعبر، بل أكثر من هيك ملا صدرة بتاعش يقول عن كلمات الشيخ الرئيس، والكلمات الشيخ الرئيس في مطلبنا من المحكمات، يعني كلماته لشيخ الرئيس من المحكمات على الوحدة التشكيكية لهالدرجة. المسألة واضحة، أنا مش بصدد لكم تبنوا هذا الرأي، بس بصدد افتح ثغرة بالمتبادر العام في الحوزة، يعني في الحوزة إنه مشاء تبين بتمام الذات مثل ما موجود في المتن. يعني ملا صدرة لا غير المشاء بهالقضية، لا في ترديد، لا أقل في ترديد، مش هم قلكم المنع أولى، في ترديد. هذه إشارات الفصل، نكتفي بهذا المقدار. الفصل السابع في أحكام الوجود السلبية، في أحكام الوجود السلبية. عشان هيك عفوا خليني بس هيك بس افتح لي شوية تيربو عجانب هيك شفت كيف. عشان هيك آية الله حسن، آية الله الجواد الآملي تبع لصدر المتألهين بقول أصلا براهين وحدة، براهين التوحيد أن الله واحد، هي مش براهين زيادة على وجود. نحن بالعقيدة شو مندرس؟ الدليل على وجود الله تعالى، نخلص الدرس منروح نحن مثبتين وجود الله بس مش نافين غير، نيجي تاني يوم على درس العقيدة الدليل على التوحيد. بقول الجواد الآملي ومن صدره والجميع بقول لا، الدليل على وجوده هو عين الدليل على توحيده، ويستشهد بالآية المباركة شهد الله أنه لا إله إلا هو، نفس وجوده شاهد على أنه لا إله إلا هو. شهادة مش شهادة قضائية، لأنه الشخص لا يشهد على نفسه قضاء، عرفت كيف؟ أنا شهدت أني بريء، لا مش شهادة قضائية، شهادة تكوين، شهد الله أنه لا إله إلا هو، يعني ألوهيته شاهدة تكوينا على أنه واحد، ما في إثنينية، وجوده وحدانيته فقط. فعشان هيك بقول آية الله الجوادي بكتاب علي بن موسى الرضا والفلسفة الإلهية بقول أصلا تصور وجود شريك لله محال. بقول إنه مش إنه الدليل قام على أنه لا شريك لله، بتقلي مثلا فوجود شريك الباري ممتنع، تجي بتقلي مثلا يخي فرض المحال ليس بمحال، تعال نفرض فرض المحال ليس بمحال، شريك الباري محال ممتنع، بس فرض المحال ليس بمحال، بقول لك لا، بناء على أصالة الوجود الوحدة التشكيكية برهان الصديقين الصدرائي، بيقول لك أصلا فرض الثاني محال، الفرض محال مش فرض المحال ليس بمحال. إنه يخطر عبالك، إنه يخطر عبالك شريك لله في مشكلة باللي خطر عبالك، يعني مش فرض المحال ليس بمحال، هو ليس فرضا للمحال بل هو فرض محال. إنك تفترض مستحيل، يعني قد ما عصرت ذهنك ما فيك تفترض شريك لله، يعني مثل قد ما عصرت ذهنك ما فيك تفترض مثلث بأربع أضلاع. عصر لي ذهنك تقول لي هذا فرض محال، بقول لك يا خي افترض لي مثلث طوله 5 كيلومتر، بقول لك اه هذا فرض للمحال مستحيل واقعا، بس بفترضه بالذهن مش مشكلة. أنا فرض الشريك لله هو مش فرض يصح فرضه ولكنه محال بالدليل. كون إنه الله إله شريك على نحو تصور لمثلث بأربع أضلاع، فيك تتصور، عصر لي ذهنك، لك حاول تأمل اليوم على كباية قهوة، حاول عمل لي مثلث بأربع أضلاع بذهنك حتى لو ممتنع خارجا. التوحيد مش هيك، مش إنه والله في يخطر عبالي شريك لله بس برا مش موجود، لا، أصلا بناء على الوحدة التشكيكية وأصالة الوجود وبرهان الصديقين أصلا مستحيل يخطر عبالك شريك لله، فرضه محال، ليس أنه فرض للمحال، فرضه محال، شهد الله أنه لا إله إلا هو، وجوده شاهد على وحدانيته مش شيء زائد. هذه من متفرعات هذا البحث. الفصل السابع في الأحكام لا نترك هلأ كرمال، صرنا 30 درس شيخ علي، نحن 30 هذا 30 يمكن ركلتين منيح. لا ماشيين على الحفي، نحن قبل الحفي بشوي ماشيين تمام نحن الحمد لله. طيب في أحكام الوجود السلبية، قبل البدء في الأحكام لابد من الإشارة تحت عنوان تحرير محل الكلام إلى عدة قضايا. القضية الأولى أنه لا نزاع في هذه المسألة، يعني ما رح نجري على المعهود من دفع حجج الخصوم والكذا إلى آخره، لا، في عندنا مدعيات وأدلة على المدعيات وانتهى الموضوع، ما في عندي دفع حجج الخصوم. هذه أولا. ثانيا عنوان الفصل هو في أحكام الوجود السلبية. السلب هنا أو أحكام الوجود السلبية يقصد منها سلب السلب. كل أحكام الوجود إيجابية وثبوتية، كل أحكام الوجود ثبوتية. عندما نطلق في عنوان هذا الفصل أحكام الوجود السلبية، السلب هنا سلب للسلب وليس سلبا للثابت. فالوجود كل أحكامه إيجابية، لا وجود لحكم سلبي للوجود، الحكم السلبي يرجع إلى سلب السلب أي إلى الثبوت. هذا ثانيا. ثالثا وهو المهم في تحرير محل الكلام، أن الكلام في هذا الفصل هو عن الوجود اللا بشرطي. هلأ ما ننصر نستعمل هذه المصطلحات، هلأ نبدبلش يجو معنا. شو يعني الوجود اللا بشرطي؟ يعني لا البشرطي لا ولا البشرطي شيء. الوجود اللا بشرطي يعني هذه الطبيعة الواحدة السارية في كل المراتب. ما عم نحكي عن الوجود الواجب، يعني عندنا حكم مثلا أنه لا ثانية له، ما عم نحكي عن واجب الوجود بهالأحكام، وإن كانت تجري على المرتبة الواجبية، بس هون ما عم نحكي عن واجب الوجود، هون عم نحكي عن الوجود اللا بشرط. يعني الوجود اللا بشرط يعني الساري في كل المراتب، هذه الطبيعة النورانية التي تسري في كل المراتب، التي يطلق عليها في بعض الكلمات بالنفس الرحماني ساري في كل المراتب، التي يطلق عليها في بعض الكلمات بالوجود المنبسط، يطلق عليها كلمات اشياء اخرى. الوجود اللا بشرطي شو يعني؟ الوجود اللا بشرط يعني غير المقيد بمرتبة معين وغير المانع للمراتب الاخرى. عم نحكي عن الوجود طبعا، عن المصداق ها، مش عن المفهوم اكيد. عم نحكي عن طبيعة الوجود السارية في المراتب كلها، الواجب وغير الواجب، هذه الطبيعة الواحدة السارية في كل المراتب، الوجود اللا بشرطي. هذه النقطة الثالثة بتحرير محل الكلام ليصير واضح عنه. أحسن بسموه الوجود المطلق، صح، وجود المطلق. بس أحيانا كلمة الوجود المطلق عند العرفاء يعني الواجب بس. مطلق الوجود تحددت واقعي معين، عبر عنا الطبيعة السارية الوجود اللا بشرط، استخدموا هذا المصطلح الوجود اللا بشرط، يعني الطبيعة السارية في كل المراتب، هذا النور الواحد الساري في كل المراتب. أمين جيد. فإذا لهذه الطبيعة السارية في كل المراتب أحكام، مصنف عدد 6 أحكام. طبعا هذه الأحكام تكاد تكون في معظمها استنتاجات لما سبق، استنتاجات لما سبق. الحكم الأول أنه لا غير للوجود، لا غير للوجود، وهذا الحكم واضح ما منا نوقف عنده كتير، لأن فرض الغير للوجود هو إما العدم أو الماهية، والعدم ليس بشيء ليفرض غيرا للوجود، والماهية أمر اعتباري. فإذا نظرنا، إذا لبسنا نظارة أصالة الوجود ونظرنا إلى الخارج لا نرى إلا الوجود، هذا المقصود لا غير للوجود. فالمتحقق في الأعيان هو الوجود بمراتبه بشراشره بتعيناته، المتحقق في الخارج هو الوجود، لا غير للوجود. ولا غير للوجود بناء على أن الماهية اعتبارية وهي حد، وبناء على أن العدم هو الإضمحلال هو اللا شيء. فإذا هذا الحكم من متفرعات أصالة الوجود، لا غير للوجود، هذه ضرورة. قد يتوهم أن الماهية هي الحد فهي غير الوجود، ولكن الماهية هي اعتبار، هي اعتبار بالمعنى اللي قدمناه، لا يملأ الواقع غير مليء ومركب من وجود وماهية، لا، الموجود هو الوجود، الماهيات تعينات منتزعة ولا هي حدود، والحد ليس أمرا متعينا في الخارج، هذه كتير نحن فصلنا فيها تصورا. قال منها أن الوجود لا غير له، وذلك لانحصار الأصالة، وذلك لأن انحصار الأصالة في حقيقته يستلزم بطلان كل ما يفرض غيرا له أجنبيا عنه. شو هو غيره؟ المهي والعدم. والعدم بطلان كالمهي لأنه لا تحقق لها في الأعيان لمكان اعتبارية المهي، بطلانا ذاتيا. ليش قال بطلانا ذاتيا؟ مش إنه والله العدم عنده قابلية الوجود بس ما وجد، في ذاته هو باطل. طبعا بطلان تكويني هون، مش بطلان شرعي يعني، مش إنه والله صلاة باطل، بطلان تكويني يعني لا وجود له. فإذا الحكم الأول هو فرع واستنتاج بسيط لأصالة الوجود، الذي يملأ الواقعية هو الوجود ولا غير للوجود، هذه أولا. الحكم الثاني أنه لا ثاني لحقيقة الوجود إلا بشرط، لا ثاني له. طيب سؤال، شو الفرق بين لا غير له لا ثاني له؟ إذا قلنا لا غير له يعني لا ثاني له، ليش فتح لي بحث جديد أنه لا ثاني له؟ أنا نفت بالحكم الأول عمول لا غير له، أعم من أنه يكون تاني تالت رابع خامس شو ما بدي يكون، لا غير له. طب ليش فتح لي بحث جديد لا ثاني له؟ شو الفرق بين الثاني والغير؟ لا لا لا، تركب جاي الحكم الخامس، اثنيناتهم عصالة الوجود. شو الفرق؟ أنا هلأ عم لك لا ثاني للوجود لا غير للوجود، بتسألني ما نفات الغير لشو بدك تنفيه للثاني؟ أحسنت أحسنتما أو أحسنت بعنوان أحدكما، يعني فرد المردد بس مش مردد، أحسنت. شو الفرق؟ مرة بيكون عندي حقيقة وحقيقة مغايرة، إنسان وفرس، الفرس غير الإنسان. مرة بيكون عندي نسختان لحقيقة واحدة، زيد وبكر مثلا، نسختان لحقيقة واحدة. بالحكم الأول عم ينفي وجود حقيقة مغايرة للوجود لها تحقق في الأعيان، اللي هي العدم والمهي. بالحكم الثاني عم أقول ما عندي نسختان للوجود، ما عندي نسختان، الوجود أمر واحد لا ثانية له بهالمعنى. طيب الدليل على أن الوجود لا غير له هو انحصار الأصالة فيه، بمعنى أن كل ما فرض غيرا له لا تحقق له لانحصار الأصالة بالوجود، على ما تقدم في بحث أصالة الوجود. نفي أن يكون للوجود ثان، شو اللي هو تصورته؟ شو يعني الثاني هلأ؟ أنه نفس الوجود حقيقة تانية بس هو وجود، وجود وجود أول وجود ثان. بالحكم الأول عم نقول وجود ما هي عدم أغيار، عمل لك هول غيران ما إلو تحقق، تنحصر ينحصر الأمر في الوجود فلا غير للوجود. بالحكم الثاني لا ثاني للوجود، عمل لك في عندي وجود وجود وجود، جيد، عمل لك لا ثاني للوجود. شو يعني لا ثاني للوجود؟ بيقول لك طبعا نحكي عن الوجود اللا بشرط، ما تقلي طب ما الوجود المرتبة الأدنى غير وجود المرتبة الأعلى، لا عم نحكي عن الطبيعة الواحدة مش عن المراتب. يعني هذه الطبيعة الواحدة ما في إلى ثاني، هذا الوجود بشراشره ما إله ثاني، مش عم نحكي عن هذه المرتبة. عشان هيك قدمت فوق بتحرير محل الكلام هذه النقطة. جيد، شو الدليل على أنه لا ثاني له؟ قاعدة كلية مسطورة في الكلمات أن صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. شو يعني صرف الشيء؟ لشبه لكم إياها، صرف الشيء يعني إذا جردت الشيء عن كل أجنبي وغريب لا يعد له ثاني، لأن الإثنينية تقتضي اختلاف بالاختلاف على القليل بالطوارئ على نفس الحقيقة. لحتى شبه لكم إياها لقضية صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، إذا قلت لكم خلي يخطر على بالكم معنى الإنسان اللي هو الحيوان الناطق، مش صورة الإنسان الخيالية، ها، المعنى المعقول مش الصورة الفوتوغرافية للإنسان، المعنى المعقول اللي هو الحيوان الناطق. في شيء تاني بيخطر على بالكم بتقولوا لي في اثنان حيوان ناطق الأول غير الثاني، بس هذا حيوان ناطق وهذا حيوان ناطق، أصلا لا تتحقق الاثنينية، لأنني أخذت الإنسان بصرفه. ممكن يخطر عبالكم شغلتان اسم إنسان، معقولها؟ مش تقولوا لي في واحد أطول وأقصر. الطول والقصر هي أمور مش داخلة بالإنسانية. إذا خطر على بالكم، قلت لكم خلي يخطر على بالكم معنى المثلث يا خي، شو بدي بالإنسان؟ معنى المثلث، معنى المثلث، مش صورة مثلث خيالية، معنى المثلث. ليش أقول معنى مثلث؟ يعني خذ المثلث كشيء صرف، يعني خذ معنى الشكل الذي له ثلاثة أضلاع. الشكل الذي له ثلاثة أضلاع ممكن يخطر بذهنك فردان لإله غير بعضهم؟ والله صورة ومعنى الشكل الذي له ثلاثة أضلاع هي صورة واحدة، ما في معنى تاني اسمه مثلث يختلف عن المعنى الأول، كلما تصورته ثانيا عاد هو عينه. عشان هيك صرف الشيء، يعني إذا يعني المثلث لا يتكرر إذا جردته عن كل العوارض الغريبة والأجنبية. معنى المثلث يخطر في الذهن بنحو واحد، لا يتكرر، لأنه إذا تكرر بده يصير في طوارئ. كيف أصلا بيصير هذا المثلث غير هذا المثلث؟ تعال أفكر أنا وياكم، هذا المثلث كيف بيصير غير هذا المثلث؟ ما هذا شكل له ثلاثة أضلاع، هذا شكل له ثلاثة أضلاع، تمام الحقيقة. كيف هذا المثلث بيصير غير هذا المثلث؟ إما أنه والله بطول الأضلاع وقصرة، بالزوايا مثلا، بلون المثلث إلى آخره، باليمين واليسار، إنه هذا على اليمين وهذا على اليسار، بس هو كلهم أجنبيين عن المثلثية. لون المثلث ليس جزءا من ذات المثلث، حدة زاوية المثلث ليس جزءا من ذات المثلث، كون المثلث على اليمين وعلى الشمال ليس جزءا من ذات المثلث. فإذا أخذت المثلث بصرفه لا يكون إلا واحدا، لأن التثنية والتكرار نتيجة الطوارئ الغريبة. فإذا أنا أخذت الشيء من دون طوارئ الغريبة لا يتثنى، لا يتثنى، لا يتكرر. هذه قاعدة أن صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. إذا اتضح هذا المطلب نجي لمحل الكلام، نقول فإذا صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، فيني أوضح لكم إياها بطريقة تانية. أصلا التثنية فرع المغايرة، التثنية فرع المغايرة. فإذا أخذت صرف الشيء يعني ما عم بياخده مركب، عم بياخده صرف، فكيف بده يكون عندي صرفان لشيء واحد ولا مغايرة بينهما؟ عم أقول صرف يعني لا حقيقة زائدة على حقيقته، صرف. فإذا عم بياخد أنا صرف الشيء مستحيل يكون عندي صرف لنفس الشيء تاني، لأنه بمجرد ما قلت لي تاني يعني تغايروا، هذا خلاف صرافة الشيء، لأنه عم أقول صرف يعني ما في شيء بزائد على حقيقته، حقيقة تامة وحقيقة تامة. كيف تثنوا من دون مغايرة؟ كلما نظرت إلى الثاني عاد أولا. جيد، بيقول لك نجي لمحل الكلام، الوجود لا غير له، فإذا كان الوجود لا غير له فالواقع والوجود اللا بشرط هو صرف الوجود، هو صرف الوجود، فلا ثانية له، لأن الإثنانية تقتضي التغاير ولا غير للوجود. هذا كلامه بالحكم السلبي الثاني. تطبيق العبارة يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.